أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الإحرام بالصبي، وقلنا بأن الكلام فيها يقع في عدة مطالب، ووصل بنا الكلام إلى المطلب الثاني، وهو أنه بالنسبة إلى الصبي المميز يصح له مباشرة الحج، حيث ذكر الشهيد الأول بأن شرط المباشرة هو التمييز، وقلنا بأن الشهيد الثاني ذكر قيدا، وهو أنه لا بد أن يكون ذلك بإذن الولي، وبينا في الجلسة السابقة الغرض من هذا القيد، حيث إنه غاية ما تقتضيه عبارة الشهيد الأول أنه المميز من حيث كونه مميز له أن يباشر الحاج، وهذا لا ينفي شروطا أخرى، ولهذا قال لا بد في مباشرته من إذن الولي، وهذا الإذن من الولي ليس شرطا في الجواز، أي ليس شرطا في الحكم التكليفي، لأنه لا خطاب تكليفي في حق الصبي ولا حرمة في حقه حتى يقال أنه لا يجوز له المباشرة تكليفا إلا بإذن الولي، بل أن الإذن قيد وشرط في الصحة، كما ذكر نفس الشهيد الثاني في المسالك، حيث إن الشهيد الثاني في المسالك ذكر هذا المطلب فقال في صفحة 131، لا صفحة 125، فقال لا إشكال في صحة إحرام المميز من حيث هو مميز، وإن كانت الصحة متوقفة على أمر آخر كإذن الأبوين، فإذن الولي اللي عبر عنه هنا الأبوين، إذن الولي شرط في الصحة لا شرط في الحكم التكليفي، لأنه لا معنى لأن يؤخذ شرطا في الحكم التكليفي وهو الجواز أو عدم الجواز، لأنه لا يتوجه خطاب تكليفي في حق الصبي، فيكون الفرق بين المميز وغير المميز أن غير المميز لا مقتضي فيه للمباشرة أصلا، فلا معنى للبحث أنه هل يحتاج إلى إذن الولي أو لا يحتاج، لأن المقتضي مسلوب، فلا معنى للبحث عن الشرط بعد فرض فقدان المقتضي. شفت المطلب؟ فبالنسبة إلى الصبي غير المميز المقتضي للمباشرة مفقود، ومع فرض فقدان المقتضي فهو في نفسه ليست له أهلية المباشرة، فلا معنى للبحث أنه هل يشترط إذن الولي أو لا يشترط إذن الولي. أما بالنسبة للمميز فالمقتضي للمباشرة موجود، فتصح منه المباشرة على نحو الاقتضاء، وهذا لا ينفي وجود شنه؟ لا ينفي وجود الشرط، لأن ثبوت المقتضي لا يرفع الشرط، فلا مانع من وجود الشارط. إذا اتضح ذلك، نعم شيخ حسن عندك شيء؟ لا ما في خطاب استحبابي في كلام، لكنه بحثنا الآن في هل أنه شرط في جواز وعدم الجواز، يعني الإذن الولي. ما يحتمل، لأنه شوف يباشر، هذه فيباشر أفعاله، هي يباشر فعل مضارع دالة إما على الحكم الإلزام التكليفي أي يجب أن يباشر أفعاله، وإما أن يكون ماذا، وإما أن نكون ناظر إلى الحكم الوضعي. فنقول إذن الولي لو كان شرطا في الحكم التكليف معنى ذلك أنه لا يباشر أفعاله بدون إذن الولي. لو كان إذن الولي شرطا في الحكم التكليف يعني لا يباشر، ولا يباشر حرام، ولا معنى لوجود خطاب الحرمة في حق من، في حق الكافر، في حق الصبي. ولهذا من ذهب إلى أن الإذن وعدم الإذن كل كلامه في أي حكم، في الحكم الوضعي. ولهذا أشار، قلت لكم أشار الشهيد الثاني في المسالك، شو عبارة دقيقة، قال وإن كانت الصحة متوقفة على أمر آخر وهو إذن الولي، فهذا الإذن شرط في وين؟ في الصحة، يعني فيصح منه مباشرة أفعاله بإذن الولي. خب ما هو الوجه في هذا الشرط؟ فنقول من اشترط هذا الشرط وجه ذلك بأحد عبارتين موجودتين في كلمات الأعلام. العبارة الأولى ما تستفاد من، وإن كان لقراهم يقول نفس الشيء بس بعد التأمل الظهر أنه فرق. العبارة الأولى ما تظهر من عبارة المدارك في صفحة 23، حيث بين الوجه في الحاجة إلى إذن الولي في المميز، فقال ما نصه، وإنما يصح، شوف يصح، وإنما يصح إحرام الصبي المميز مع إذن وليه. لماذا؟ قال لأن الإحرام عقد. شوف العبارة، لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال، فجرى مجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه. واضح العبارة؟ والظاهر من هذه العبارة تعليل لسيد المدارك يختلف عن التعليل الموجود عند الأعلام والمشهور في المسألة، حيث إن ظاهر عبارته بأنه الإحرام من قبيل العقود، حيث قال عقد الإحرام، الإحرام عقد، فالإحرام من قبيل العقود، وهو سنخ عقد يؤدي إلى لزوم المال. فإذا ثبتت الصغرى أنه عقد يقتضي لزوم مال شملته الكبرى الكلية في باب المعاملات، وهو أن عقود الصبي تحتاج إلى إذن الولي، حيث قال فجرى مجرى سائر عقوده، أي عقود التي لا تصح إلا بإذن الولي. فيظهر من عبارة سيد المدارك يا شيخ أحمد أنه أدرج الإحرام في كبرى أن العقود للصبي تحتاج إلى إذن الولي. واضح العبارة؟ فما هو الوجه في ذلك؟ كيف يكون الإحرام عقد يدخل في كبرى أن العقد يحتاج إلى إذن الولي؟ ما قال مثلا الإحرام يستلزم تصرف مالي والتصرفات المالية تحتاج إلى إذن الولي، لا، دخلها أنها عقد، قال عقد الإحرام عقد، ثم بعد ذلك قال فجرى مجرى سائر عقود، أي عقد، بيع، عقد إجارة، أكذا، التي لا تصح إلا بإذن الولي. ما عندنا شيء زايد، تندرج المسألة في كبرى أن العقود للصبي تحتاج إلى إذن الولي، فكيف يكون الإحرام عقد؟ فنقول في توجيه كلامه، ذكرنا في بحث الفقه الاستدلالي القسم الثاني بحث المعاملات أنه ما هو المراد من العقد، وهل هناك فرق بين العقد والعهد بالمعنى العرفي أو لا. فذكرنا هناك ما ملخصه وبحثه تحقيقا هناك، بأن العقود العقد هو الربط الحاصل بين ارتباطين، هذا هو العقد. العقد بالمعنى العرفي هو الربط الحاصل بين ماذا؟ بين التزامين أو بين طرفين. والعقود ليس المراد منها المعنى الاصطلاحي الخاص وهو العقود المتعارفة، بل كل ما فيه ربط بين طرفين يسمى عقد، فيشمل الشرط ويشمل العهد ويشمل اليمين. فإن اليمين هو ربط بين الحالف وبين ربه، والعهد كذلك ربط بين المتعهد وبين ربه أن لا يتخلف عن ذلك. فالعقود بما لها من معنى واسع تشمل الشرط، تشمل العهد، تشمل اليمين، بل تشمل كما ذكرنا كما يظهر من بعض الروايات مطلق العهود التي بين الإنسان وبين ربه، حيث أطلقت على التكاليف الشرعية أنها عقد، كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود. وقلنا فسرت العهود بالتكاليف الإلهية التي بين العبد وبين ربه، ولهذا ذيلت الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما علاقة العقود المتعارفة حلية بهيمة الأنعام؟ وقد بحثنا ذلك مفصلا، عشان تذكرون لو نسيتون شيء اللي حضروا يعني. خب، فهنا يقال الإحرام عقد بين المحرم وبين ربه، بين طرفين يترتب على الإحرام محرمات الإحرام، ويقتضي هذا الإحرام لزوم مال كالهادي، فإن من أحرم وجب عليه الهج، أو يجب عليه في الحج القران ماذا؟ مثلا في القران ماذا؟ أن يسوق هديا، كما سيأتينا إن شاء الله. وقد تترتب عليه الكفارات، فإنه حينئذ يكون الإحرام عقدا ماليا، يقتضي تصرفا ماليا. وحينئذ إذا كان فيندرج في كبرى أن العقود بالمعنى الأعام تحتاج إلى إذن الولي، ولكن هذا الاستدلال لو سلم الصغرى أنه عقد بالمعنى العام لا دليل على الكبرى أن مطلق العقود بالمعنى العام بما يشمل الشرط واليمين والعهد والتكاليف بين الإنسان وربه يحتاج فيها إلى إذن الولي. نعم، وإنما يحتاج إلى إذن الولي كما ذكر في بحث المعاملات العقد بالمعنى الأخاص، أي العقود المتعارفة التي تحتاج إلى إنشاء طرفين، إيجاب وقبول، لا مطلق الربط بالمعنى العام، فلا دليل على هذه الكبرى، وحينئذ لا يصح إدراج المسألة تحت الكبرى الكلية. فهذا الوجه محل تأمل وإشكال. الوجه الثاني، نعم، من قال أنك كل عقل فيه تصرف مالي فيه كذا؟ سيأتي في البيان الثاني، سيأتي هذا في البيان الثاني. عندنا تضحط ذات التصرف تتن العقل الذي يستلزم التصرف، سيأتي في القسم الثاني.
أجنبي.
وما معنى أن الإحرام عقدون؟ ما معنى أن الإحرام عقدون؟
نزلها منزلة.
عقد يقول إحرام عقدون. لا ظاهر عبارته عقد بعد. قال عقد يؤدي إلى لزوم مال. فجرى فجرى ينطبق عليه القاعدة. فجرى مجرى عقد ينطبق مصداق. فجرى مجرى كذا يعني مو أنه مثل كذا. ظاهر جرى مجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن الولي. لأنه لو كان تنزيل وش يفيدنا أنه العقد المنزل يشمل القاعدة أو الكلام. لو كان منزل منزلة العقد يصير إشكال واضح بعد عليه. خب هذا منزل لا أنه عقد والقاعدة تقول العقد. أي هو أقول هي عبارة ظاهرها كذا بلي أنه في آية أوف بالعقود ذهب بعضهم إلى أن العقد يشمل التكاليف الإلهية من المتقدمين يظهر كلامهم يقولون الشرط حتى شرط عقد حتى الأحد عقد حتى اليمين عقد فكيف يقول الإحرام عقدون عقد يعني ربط فظاهر عبارته هنا بأنه اطلاقها محل إشكال الآن سيأتي في البيان الثاني ما يرفع البيان الثاني ولعله هو المراد وإن كانت عبارة سيد المدارك لا تفي به لعله مراد سيد المدارك هو أن يقال بأن الإحرام يستلزم تصرفات مالية وهو ما أشار إليه السيد العروة قدس سره في العروة وتعرض له السيد الخوئي قدس سره حيث ذكر سيد العروة فنقرأ عبارة سيد العروة الوجه في ذلك يعني الوجه في وين في الحاجة إلى إذن الولي صفحة. قال صاحب العروة في مسألة رقم واحد تعرف في مسألة واحد سيد العروة يقول يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام كما تقدم سابقا ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا المميز هل يتوقف على أو لا قال المشهور بل قيل لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه ليش؟ قال لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفارة هذا دليله فيظهر من هذا التعليم ما لعق عقد يجرى مجرى سار عقد يحتاج إلى إذنه لا ما نحتاج إلى حج كله مختصر يقول بأن الحج يستتبع المال في بعض الأحوال كالهدي وكالكفارة وحينئذ يكون الحج من التصرفات المالية والتصرفات المالية تحتاج إلى إذن الولي وحينئذ يشترط في الحج إذن الولي حيث إن الحج يستتبع تصرفا ماليا هذا الاستتباع أدى إلى شرطية شنه إذن الولي صفحة 18 ولكن هذا محل إشكالين إذ مجرد الاستتباع لتصرف مالي لا يدرج الإحرام بأنه تصرف مالي وقد ذكرنا هذه النكتة في بحث الحج في اللمعة لتذكرون فرقنا بين التصرفات المالية والتصرفات المستتبعة لمال وقد ذكرنا أيضا ذلك في كتاب النكاح هل يصح نكاح الصبي مع أنه قد يستتبع المهر أو لا فقلنا أن ذات التصرف تارتان يؤدي في قوامه إلى النقل والانتقال كالبيع كالإجارة هذا عقد ذو تصرف مالي فيحتاج إلى إذن الولي أما في بعض العقود أو بعض التصرفات سنخ التصرف بما هو تصرف ليس مالا وإن استتبع في بعض الأحوال المال، ومجرد استتباعه لمال من جهة ما لا توجب تعنون التصرف بذاته بأنه تصرف ما مالي، كالنكاح، كالطلاق، كالنكاح، كمثلا شنو أشياء كثيرة كثيرة من الموارد التي ماذا ذكرناها في كتاب الحج وفي كتاب النكاح، هي في حد ذاتها ليست مالا، وإن استلزمت تصرفا ماليا في بعض الموارد. والحج كذلك، نفس الحج بما هو حج إحرام، نفس الإحرام بما هو إحرام. نعم قد في بعض الأحيان يحتاج إلى يستتبع مالا، كما لو ارتكب بعض المحظورات فقد يقال عليه كفارة، أو كان الحاج حج تمتعين فيحتاج إلى هج، أما لو حج إفراج لا يحتاج إلى هدي أصلا، حج ليس فيه هدي أصلا. أعم هو بحث عبارة في الحج، يستحب أن يحج بعد في الحج يعني، وإن كان بعض أمامها إلى مطلق الإحرام حتى في عمرة المفردة، بس الآن عبارة في الحج، فحينئذ لا يصح ما ذكر. وثانيا، حتى لو تنزلنا وقلنا أن التصرف المالي يقتضي، إذا استلزم تصرفا ماليا فهذا الاستلزام كافي في كونه تصرف مالي، فهذا لا يدل على أن الحج بنفسه يجب فيه الإذن أو يشترط في صحته الإذن. والوجه في ذلك، أما الكفارة فلا دليل على ثبوتها في حق الصبي أصلا، لا دليل على ثبوت الكفارة، كما سيأتينا إن شاء الله في بحث الكفارات بأنه ثبوت الكفارة محل إشكال لما دل من النصوص على أن عمد الصبي وخطأه واحد، وموضوع الكفارات العمد لا الخطأ، وحيث أن عمده منزل منزلة الخطأ فليس عليه كفارة، فكفارات الحج غير ثابتة في حق الصبي أصلا لما دل من النصوص على أن عمد الصبي وخطأه واحد. وإتيانه بعض المحرمات لا يستلزم الكفارة، لأنه ليس محرم، ونكتة ثبوت الكفارة كما عنوان المحرم، وهو مو محرم أصلا في حقه لأنه مرفوع عنه قلم التكليف، فأصل ثبوت الكفارة في حق الصبي محل إشكال. أما ثمن الهج فإنه تصرف مالي غاية ما يقتضي الحاجة إلى الإذ عند إرادة الهج، لا أصل الحج والمناسك كالطواف والسعي والإحرام، فما علاقة الطواف والسعي والإحرام والوقوف وين؟ في مزدلفة وفي عرفة وفي والمبيت بمنى في مسألة أن الهدي يحتاج إلى إذن. خب إذا وصل إلى الهدي يستأذن من من؟ من الولي، وقف الله المؤمن القتال، وإن لم يمكن أن يستأذن يكون عاجز، وإذا عاجز وجب عليه الصوم، يصوم بدل الكفة بدل الهدي. فمجرد أن الهدي يحتاج إلى إذن الولي ما يصير أن الحج بجميع مناسكه يحتاج إلى إذن الولي. والمفروض محل البحث أنه والمفروض في محل البحث أنه يشترط في صحة من؟ في صحة الحج إذن الولي. فلو فرضنا أن الصبي ليس عنده أصلا ثمن هاج، كما لو كان واحد بالغ ما عنده ثمن هاج يصح لما يصح من الحاج، افرض أن صبي ليس عنده ثمن الهاج، قال أنا بصوم، خب في هالحال انتفى الإشكال، خب ما في هدي عشان يحتاج إلى إذن الولي أصلا، سالف انتفاء الموضوع. فما أفيد من هذا الكلام محل إشكالين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، شوف هذا الوجه غير وجه الذي ذكر صاحب هذا لسان عبارة المدارك، غير أن إحرامون فجرى مجرى عقوده التي تحتاج دخل في العقد وأدرجها في كبرى العقود، هاي يقول لا تصرف مالي، والتصرف المالي سواء كان عقد أو عقد تصرف مالي نفسه يحتاج إلى إذن الولي، بياكل العبد الصبي أراد التصرفات اعتبارية مو تكوينية، أراد أن مثلا ماذا أن هذا المال يبيعه، أراد أن يهبه، هذا البيان الثالث ما أشار إليه أيضا سيد المدارك فقال: ولأنه عبادة متلقات من الشرع مخالف للأصل فيجب فيه الاقتصار على المتيقن. هذا عبارته: عبادة متلقات من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن. ما هو المتيقن عند الشك؟ الحاجة إلى الشرط، يشكنا في الشرطية وحكم كلامه، والقدر المتيقن من ذلك عند الشك في الشرطية وعدمها هو الحفاظ على الشرطية. وش بيقول سيد العروة من هذا البيان؟ وش يقصد؟ عبادة متلقات من الشرع مخالف للأصل فيجب فيه الاقتصار على المتيقن. وش بيقول؟ فاهمين كلامه أصلا قبل ما ندخل عبارته؟ وش ما هو مراده؟ زيد في علو مقامه. عبادة متلقات من الشر مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن. هذه ومراده من هذا البيان بأنه الحج من العبادات التي تلقاها المكلف من قبل الشارع، والأصل في العبادة التوقيفية. هذا استدل سيال في جميع العبادات بعضهم ذكره، والأصل في العبادة التوقيفية. ومعنى التوقيفية أنه يحتاج إلى تدخل من الشارع، ونفس توقيفية الشيء تقتضي أن يكون على خلاف الأصل، لأن مقتضى الأصل في الشيء مثلا عدم الحاجة إلى قصد القربة. إذ لو شككنا في قصد القربة أو عدمه، مقتضى الأصل عدمه قصد القربة، والحال أن العبادة تتوقف على قصد القربة كالحج كالصوم كالزكاة. زكاة في كلام في المال، كالحج كالصوم في وين مثلا؟ كالحج والصلاة والصوم، فإنها عبادة، ونفس كونها عبادة يعني مشروطة بقصد القربة، مشروطة بالاستقبال، مشروطة بالطمأنينة، مشروطة مشروطة مشروطة. وهذه كلها على خلاف القاعدة، على الأصل هو عدم شرطية كذا، الأصل هو عدم شرطية قصد القربة، الأصل هو التوصلية، الأصل هو البراءة. ففي باب الحج، الحج مبني على التوقيفية الذي هو على خلاف الأصل، ولهذا من أحرم تحرم عليه محظورات كثيرة، وكل هذا على خلاف الأصل، صحيح؟ إذ يجوز له أن ينظر إلى المرأة بدون شهوان، يجوز له أن يجامع زوجته، يجوز له أن ينظر إلى المرآة، يجوز له أن يقلع الظفر، يجوز، وكل الحج على خلاف ذلك. لا يجب عليه أن يطوف، لا يجب عليه أن يسعى، لا يجب عليه أن يقف. فحينئذ نفس الحج كعبادة هي عبادة توقيفية على خلاف الأصل، وحيث إنها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على القدر المتيقن. ومقتضى القدر المتيقن عند الشك في الشرطية وعدمها هو شنو؟ هو الشر شرطية، لأن عدم الشرطية على خلاف القدر المتيقن، ولهذا لا يصح نفي الشرطية المشكوكة في موارد القدر المتيقن. واضح كلامه؟ والجواب على ذلك كما هو أفاد بأنه كون الحج عبادة توقيفية ثبت أنها على خلاف الأصل لا يثبت الشرطية المشكوكة، وذلك لأن المسألة من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فتارة نلاحظ الأصل العملي هما لاحظ تارة نلاحظ الأصل العملي في المسألة، وتارة نلاحظ الأصل اللفظي. فإذا لاحظنا الأصل العملي فيقول الصبي يدور الأمر في حج هذا المستحب، ما يسأل عن المستحب، يقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر، وتجري البراءة عن وجوب الأكثر في موارد الأقل والأكثر، وتكون النتيجة مع عدم الشر شرطية. فيشك هل يشترط في صحة حج شرط زائد أو لا؟ الأصل هو عدم الشرطية في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين. وإذا أردنا أن نتمسك بالأصل اللفظي فإن مقتضى عمومات الأدلة الدالة على استحباب الحج، هي عمومات، عندنا عمومات كثيرة وإطلاقات دلت على استحباب الحج، وهذه العمومات تشمل الصبي، ومقتضى الإطلاق والعموم هو التمسك به لنفي الشروط الزائدة والشروط المحتملة، حيث مطلق مقتضى إطلاقات الأدلة أن الحج مستحب، بل عندنا رد في نفس الصبي أن يحج عن الصبي يذهب إلى الحج وكذا، لو حج 10 سنين الصبي، لو حج 10 سنين كذا. فعندنا روايات مطلقة وعمومات يستفاد منها شرعية الحج مطلقان، ولهذا لا يتم هذا الذي ذكر. هذا ما ذكره كجواب من؟ سيد العروة وتبعه السيد الخوئي قدس سره على ذلك، حيث قال بعدين بعدما جاب الدليلين وقال وفيه، أو شو بيرد الدليل الأول؟ أنه ليس تصرفا ماليا، هل جاوبنا قبل؟ ليس تصرفا وإن كان ربما يستتبع المال، انتهى دفع الإشكال. وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقة، يعني أذن الولي أو لم يأذن الولي، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته. واضح. هذا الجواب الثاني أن العمومات كافية في صحته ظاهر عبارة العروة وكذلك السيد الخوئي بأنه نفس عمومات استحباب الحج، نفس العمومات الدالة على استحباب الحج يستفاد بعمومها وإطلاقها في موردنا أن الحج غير مشروط بإذن الولي في حق الصبي. فهل هذا كلام تام أو لا؟ متفتين للكلام؟ كلام تام أو لا؟ هل يصح التمسك بالعمومات العامة الدالة على استحباب الحج في نفي الشرطية عن الصبي؟ فهنا قد يقال بأنه تارة يدعى التمسك بأدلة خاصة واردة في حق الصبي بما هو صبي، كما لو جاء دليل وقال يستحب للصبي أن يذهب إلى الحاج، فهنا قد يقال أنه هناك إطلاق يستفاد من نفي الشرطية، حيث إن الدليل ناظر لنفس الصبي ولم يقيد الاستحباب بشرط بشيء فيتمسك بالإطلاق، فيقال هذا دليل دل على الاستحباب في حق الصبي ولم يقيد ذلك بشرط فتمسك بالإطلاق. هي قد يقال هم، أنا أقول ما بأدخل في الإشكالات. أما لو فرضنا أنه ليس الدليل هو ناظر إلى الصبي بما هو صبي، ناظر إلى استحباب الحاج، فهل هذا الدليل الدال على استحباب الحج بقول مطلق ورجحانه يشمل الصبي أو لا يشمل الصبي؟ واضح سؤاله؟ وهي مسألة مهمة. إذا استدل على عبادية وشرعية عبادة الصبي بإطلاقات الأدلة، هاي بحث عندهم في عبادات الصبي، فلو سألت يا شيخ حسين أنت رحت البحرين وجلست في محاضرة وسألوك ما هو الدليل على استحباب الصلاة للصبي، ما هو الدليل على استحباب الصوم للصبي، ما هو الدليل على استحباب الحج للصبي؟ تقول لهم نتمسك بإطلاقات الأدلة الدالة على أن الحج جن الصوم جنة من النار مطلق، سواء كان صبي أو غير صبي. وغاية ما يستفاد من رفع القلم رفع الحكم الإلزامي لا رفع الحكم الترخيصي. فنتمسك بإطلاقات الأدلة الدالة على استحباب مطلوبية الحج، مطلوبية الصلاة، مطلوبية ما بقول النكاح، مطلوبية ماذا؟ مطلوبية الصوم. في ماذا؟ في أنه هذه الأمور مستحبة في حق الصبي. إذ دليل الرفع، إذ هذه أدلة مطلقة، وحديث الرفع رفع القلم عن الصبي يرفع أي أحكام؟ أحكام الإلزامية. فيكون كلام صاحب العروة وجه لم وجيه؟ وجيه. أو أنه لا ما نقبل هالكلام، واضح كلام صاحب العروة يعني. إذن بعضهم ادعى التفت للمطلب أنه لا يصح التمسك بهالإطلاقات، لأن حديث الرفع ليس مفاده رفع الحكم الإلزامي عن الصبي، بل ظاهر حديث الرفع رفع الأحكام عن عالم التشريع، رفع الأحكام في عالم التشريع عن الصبي. وبعبارة السيد الخوئي أن الصبي مهمل في عالم التشريع كالجمادات، ليس موضوعا لأثر شرعي ولا حكم شرعي. فقد يقال حديث الرفع كما يرفع الأحكام الإلزامية يرفع الأحكام شنو؟ الاستحبابية. فما لم يوجد دليل خاص بعنوانه دل على استحباب الحج للصبي، ما يتمسك بالإطلاقات العامة الدالة على استحباب الحج بما هو حج. واضح كلامي لو شيخ حسين؟ فعندنا إطلاقات عامة يستحب الحج مطلقا، هذه المطلقات محكومة بحديث الرافع، ومقتضى حكومة حديث رفع القلم عن الصبي على عن ماذا؟ على هذه المطلقات والأدلة الأولية أن القلم مرفوع. بما هو قلم؟ قلم التشريع مرفوع، مو قلم الأحكام الإلزامية، مو رفع الإلزام عن الصبي، رفع القلم. ورفع القلم كناية عن كون الصبي مهمل في عالم التشريع. فما لم يأتينا دليل خاص يدل على استحباب فعل في حق الصبي فما نسجل في الاستحباب، ولا يوجد عندنا نصوص في باب الحاج واضحة فيها إطلاق في حق الصبي حتى يتمسك بإطلاقنا في الشرطية. وضع الإشكال؟ تأملوا في هذا الكلام. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، الصبي غير المميز. يقول المصنف هنا لا نبحث على أنه يحتاج إلى إذن أو لا يحتاج إلى إذن، بل لا يصح له أن يباشر الحج بنفسه، بل الولي يحرم بالصبي غير المميز. هي عبارة يحرم، الولي يحرم بالصبي غير المميز. فما والكلام في هذا المطلب في نقاط، ركز في هالبحث. النقطة الأولى، ما معنى أن الولي يحرم بغير المميز؟ ما معنى أن الولي يحرم؟ هل بمعنى أنه يستنيب؟ هل بمعنى أنه يأذن؟ أو هناك معنى ثالث؟ أفاد الأعلام ومنهم الشهيد الثاني، ليس المراد بأن يحرم الولي هو أن يستنيب، يعني أن يقوم الولي بالإحرام نيابة عن الصبي فيقول أنا الآن نيابة عن الصبي أحرم، لا، نيابة عن الصبي أطوف، نيابة عن الصبي أسعى، مو صحيح. فليس المراد من إحرام الولي عن الصبي هو أن يقوم من يقوم الولي بالإتيان بالأعمال من باب النيابة فيطوف ويسعى وما ذاك لذلك نيابة عن الصبي، وليس المراد هو الإذن كما عرفت سابقا، بل المراد من يحرم هو الإحجاج عن الصبي، أو الإحجاج بالصبي، مو عن الإحجاج بالصبي. ولهذا يعبر عنه في كلماتهم يستحب للولي أن يحج بالصبي. الإحجاج بالصبي لا الإحجاج عن الصبي. فما هو المراد من الإحجاج بالصبي؟ شنو يعني المراد الإحجاج بالصبي؟ ذكر سيد المدارك وذكر الشهيد الثاني في الكتاب معناه أن يحدث الأفعال في الصبي بأن يجعله محرما، أن يطوف به، أن يسعى به، فيوجد هذه الأفعال في وين؟ في الصبي. فالصبي ليس هو الذي يطوف بنفسه ويباشر الطواف دق قاعد برا وكذي قل يا الله باشر، ولا أن الولي هو الذي يطوف، لا، يقوده، يمشي به، يسوقه، يحركه، فيوجد حركة طوافية في وين؟ في الصبي. يحرم به يقول قل كذا فيحرم به. فهذا هو المراد من الإحجاج، واضح؟ إذن الإحجاج هو أن يقوم الولي بإحداث الأفعال في نفس من؟ في نفس الصبي، فيعلمه فيقول قل كذا، فهو يقول، يطوف به، يسوق به، مو يخليه يطوف وقع في الفندق، هذا صار باشر مباشرة، صار مباشرة بالطواف، مو طاف به، بل الصبي هو الذي طاف. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، في الروايات الواردة في المسألة لابد من قراءتها لكي نعرف الفروع، وإلا نضيع بعدين في الفروع. فنحن نقرأ الروايات الواردة في المسألة لكي بعد ذلك نحاكم هذه الروايات فيما أفاده. نشوف الروايات، من هو اللي يصلي ركعتي الطواف؟ فكر من الحين، شوف الرواية يقول، هل اللي يصلي الصبي أو من؟ أو الولي؟ من هو الذي يقرأ النية؟ هلا الآن نقرأ الروايات نشوف الروايات وين موجودة. هذه موجودة الروايات في حطنا الحين نعم باب 17 حديث الثاني والأول. اشتباه في الصفحة، باب 17، خلينا نشوف باب 17. قال باب 17 بس مو فيها، ما ادري هل الان انا الصفحة اللي كاتبها هنا غير اي باب، لحظة شوي، كنت صفحة كم انا في السيل خوي ناقل الروايات 18 كم عندكم؟ باب غير باب 20 هي بعض الروايات موجودة. ثاني الرواية الأولى بلي باب 20 بس مو هي الروايات كلها، كل شبهنا الباب 20 صفحة 54 الرواية الأولى. سمعته يقول عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولك أجره. فاستفاد الفقهاء من هذه الرواية أن الأم لها أن تحج بمن؟ بالصبي، بماذا بابنها. فعمم الولي في بحثنا إلى الأم، هاي خلها في بالك الرواية. هذه الرواية فائدتها أنه عمم الولي، أن يحرم الولي. من هو الولي؟ هل يشمل الأم؟ هل الولي في باب النكاح؟ قالوا أن الولي المراد من هنا أوسع مما ذكر في كتاب النكاح، ما يشمل الأب والجد للأب ويشمل الأم، واستدلوا على ذلك بهذه الرواية: ومعها صبي لها، امرأة ومعها صبي لها، فقالت يا رسول أيحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولك أجره. هذه رواية، لكن هذه الرواية يعني ما تفيدنا كل المطالب. ماذا يفعل؟ مكتوب هنا صفحة 286 والوقت خلص، يحتاج بكرة نشوف الروايات. نعم، باب كيفية حج الصبيان 286 صفحة 286 باب كيفية حج الصبيان والحج بهم وجملة من أحكامهم. هذه الروايات اقرؤوها لكي غدا ندخل في المطلب مباشرة. اقرأوا الرواية بروحكم عشان ما ناخذ وقت، ندخل غدا في الفروع، فروع المسألة. من هو اللي يتوضأ؟ أن في خلاف بعض الحيثيات الخلافية نتعرض إليها في المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.